نعم سم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس العاشر بعد 300 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب المساقات وفي تتمة باب المساقات والمعاملة بجزء من الثمر والزرع. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي وهو ابن مسهر قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج من ثمر. نقرأ الحديث عشان الشاهد يشمل اللي بعدين. هذا الحديث السابق. نعم، وكنا في نفس الحديث هذا، لكن هذا وقفنا عند الشاهد يعني. ولا أقرأ الشاهد على طول شنو؟
أنت تقرأ حديث ماذا؟
حديث ابن عمر قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج. احنا وقفنا عند ابو الطاهر قال وحدثني ابو الطاهر.
نعم هذا هو.
أي هذا شاهد اقراه على طول ولا اقرا الاصل؟
نعم حدثني ابو الطاهر
قال رحمه الله وحدثني ابو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني اسامه بن زيد الليثي عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما خرج منها من الثمر والزرع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقركم فيها على ذلك ما شئنا. ثم ساق الحديث بنحو حديث ابن نمير وابن مسهر عن عبيد الله وزاد فيه: وكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر، فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس.
قال ولا الخمس؟
الخمس
ضم.
نعم
على أفضل الخمس كما في القرآن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قوله أقركم فيها على ذلك ما شئنا يعني أترككم تمكثون فيها ما شئنا، ولم يحدد مدة، والجمهور على أنها مدة العهد، لأنه كان عازما عليه الصلاة والسلام على إخراجهم من جزيرة العرب. ومن قال إنها فتحت صلحا قالوا إن اليهود كانوا عبيدا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا القول ضعيف. ومن أنكر المزارعة والمساقاة قال: لا تصح المساقاة والمزارعة، وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود فإن خيبر قد فتحت عنوة ولا عنوة، انظر عنوة وعنوة الفعل وجهان، وكان اليهود عبيدا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا قول ضعيف. يعني المقصود أن أقركم فيها على ذلك ما شئنا، والإجارة لابد فيها من تحديد المدة ولا لا؟
لابد
من تحديد المدة، ولا يمكن أن تكون مفتوحة هكذا. وإذا احتاج أرضه أو بيته ماذا يفعل حينئذ؟ هل يستطيع أن يخرج الساكن أو المؤجر؟ ها؟ إذا كنت أنت أصلا كتب عقد ربما المؤجر يزعجك ويتعبك في خروجه، فهذا ليس دليلا على أنه تفتح مدة الإيجار أو ما يسمى بالإيجار الذي ينتهي بالتمليك، هذا محرم وباطل فاسد. إنك إما أن تكون مالكا تنتقل العين إليك إن كانت مما ينتقل، يعني بخلاف العقارات وما شاء تنتقل مجرد الكلمة لا بنقل الشيء نفسه كثلاجة أو غسالة إلى آخره. وفرق بين هذا وبين الإيجار. الإيجار شيء والتملك شيء أو البيع والشراء شيء. فما يسمى بعقد الإيجار ينتهي بالتمليك هذا عقد باطل يا صحابة. نعم.
قال رحمه الله وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها.
يعني النصف. وقوله على أن يعتملوها من أموالهم فيه دليل على أنه لا بأس أن يكون البذر من العامل، ومن العلماء من اشترط أن يكون البذر على رب الأرض، والصواب أنه لا بأس لو اتفق أن يكون البذر من العامل في هذه الأرض أو المؤجر لها، لا بأس بذلك على حسب ما اتفقوا عليه. نعم.
القاموس شيخنا العنوة الاسم منه والقهر والمودة
عليه.
والمودة ضده
الاسم
العنوة الاسم منه، لا الاسم يعني من القبل يعني.
طيب.
والقهر والمودة ضده، والمودة ضده أو ضد عفوا
يعني البغض وفي معنى ماذا؟
القهر.
القهر
نعم
على وجه واحد
هو
بالفتح فقط
موجود هنا بالفتح شيخنا. نعم لكن
أي العنوة؟
لا
يعني اختصر
الآن مش موجود
لسان العرب أو صحيح.
قال رحمه الله وحدثني محمد بن رافع وإسحاق بن منصور واللفظ لابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر
أرض الحجاز ما هي؟
مكة والطائف والمدينة.
مكة والمدينة والطائف بخلاف أرض نجد التي هي الرياض والخرج وما جاورها، فلا صح لليهود والنصارى أن يقيموا إقامة دائمة في أرض الحجاز، لا يجوز هذا، ولو فعل هذا فهذا منكر من المنكرات. فعل بعض الناس من تسلاب اليهود والنصارى كخدم أو سائقين أو ما شابه فيقيموا إقامة دائمة، هذا لا يجوز ومن المنكرات. نعم. فإن قيل أولو لأن المجوس قاتل عمر ألم يكن مقيما؟ كان مقيم ولا لا؟ ها؟ كان مقيم ولا لا؟ مقيم طبعا لما قتل عمر رضي الله عنه، هذا لم تكن إقامة دائمة ولا حجة فيه. يخرج بعض الناس اليوم يقول لا مانع، لماذا نمنعهم من دخول مكة والمدينة والإقامة فيها إقامة دائمة؟ هذا ظلم. أنت الذي أنت جاهل لا تفهم، لا تفهم. خرج بعض من يكتب في هذا من ينتسب للعلم ولا حول ولا قوة إلا بالله، نصنها عن بقايا اليهود والنصارى في جزيرة العرب ليس الحجاز فقط. كيف أنت تفعل هذا؟ تقول بهذا الكلام المصادم للحديث. نعم.
قال رحمه الله لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين، فأراد إخراج اليهود منها فسألت اليهود.
أراد الرسول إخراج اليهود، هم أذلة تحت يديه وبين يديه. أين حال اليهود الآن؟ ها؟ في فلسطين. انقلب الحال لما انقلبت أحوالنا مع الله عز وجل، أذل اليهود المسلمين هناك وساموهم سوء العذاب، لا طعام ولا شراب، والأطفال يموتون، والنساء يذبحون، والشيوخ يقتلون، ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله. ويجلى المسلمون من بلادهم، يجلون ويخرجوا منها، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا هذه سنة كونية، إن تنصر الله ينصرك، كذلك بالمثل إن تخذلوا شريعة الله يخذلك، نسأل الله العافية. نعم. نعوذ بالله من تسلط الأعداء، إذا دخل البلدان رأيت الشر العظيم، الخيرات تنتهك، الأموال تؤخذ، ربما تنتهك الأعراض وتراق الدماء، كما يريد بعض السفهاء ببلادنا الآن مصر، يريدون يبغونها عوجها والعياذ بالله. نعم.
قال فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بها على أن يكف على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا، فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء.
قوله على أن يكفوا عملها يعني يقوموا هم بالعمل، وقوله إلى تيماء المعروفة أنها في أطراف المملكة في الشمال. نعم يعني أجلهم عمر.
قال الحافظ النووي رحمه الله
ما علق على هذا هذه مدة طويلة. عمر كم جلس؟ 10 سنين. أبو بكر سنتان.
قال
ها؟
بقي 10.
إيه؟
بقي 10 عمر.
عمر 10 سنين؟ لا أنا ماذا قلت؟
أنا قلت 10 سنتين.
لا أبو بكر سنتان. نعم.
وفقط الشيخ علق قال فأجلهم عمر إلى تيماء وأريحاء هما ممدودتان وهما قريتان معروفتان. وفي هذا دليل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب إخراجهم من بعضها وهو الحجاز خاصة لأن تيماء من جزيرة العرب لكنها ليست من الحجاز والله أعلم.
من يذهب لهذا إنها إخراج من أرض الحجاز
جزء. نعم.
لذلك الآن جزاهم الله خير في بلاد الحرمين تجدهم يكتبون وانت في مدخل مكة لا ذكر من جهة جدة أو من أي جهة يكتبون هذا الطريق لغير المسلمين أو هذا الطريق للمسلمين خاص حتى لا يدخل اليهود والنصارى. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب فضل الغرس والزرع. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة وما أكل السبع منه فهو له صدقة وما أكلت الطير فهو له صدقة ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة.
كيف هذا وهو لم ينتوي؟ أنا يعني الطير جاء أكل من القمح الذي عندك لك به صدقة يعني قد يوجد المرء بدون نية مع أن النية شرط في قبول الأعمال الإخلاص والمتابعة. هل هذه حالة خاصة أم يثاب المرء رغم أنفه
لأنه هو السبب في أصل وجودي يعني أو في عفر في وجودي.
لكن لو سرق منه هل هو سبب السرقة ولا في وجود هذا الشيء؟
الشيء يعني نفسه.
وهل لك ألا تضع يعني خيال المقات الذي يمنع من الطير حتى تنال هذا الأجر ولا تضع
فكر الله خطير
تحط خيال المقات ولا ما تضع ها؟ وتذهب هذه الصدقات
شغل النفسية كنا حطنا
هذا ما تكلم في العلماء حضرت هذا الدرس الشيخ عبد المحسن العباد في المدينة حتى بعض العلماء كره ذلك حتى يتركوا لأن ماذا سيأكل الطير يعني شيء يعني يسير. لكن الإشكال أنه ربما أنه في بداية الزرع يأكل نفس النبتة هذا الخطير الذي يدفع. أما إذا كان مثلا غلال من القمح أو مثلا مزارع قمح ماذا سيأكل العصفور منها مثلا؟
كم كثير خالص
شيء يعني يسير.
وضعنا فرش على الأرز وهو في قاف في حبة أنا سيد فرفعوا الفرش واكلوا تقريبا شيخنا يعني
كيلوين يعني
لا كثير شيخنا الله ما بك طول ما مرفوع بياكلوا
كيلوين ثلاثه
اكثر يا شيخنا اكثر بكثير يا شيخ
وزنتهم يعني
لا باين من الارض الفارغ
لا المفسد غرب هذا يخلق في الحل والحرم حتى لو كنت في الحرم تخفض ان كان لطرد هذا ماشي لا باس. ففي هذا الحديث فضل الزرع وأن من غرس غرسا أو زرع زرعا كان له أجر في كل ما أخذ منه سواء كان باختياره أو بدون اختياره فما أكل منه الضيف باختياره والفقير إذا تصدق عليه فله أجر وما سرقه السارق أيضا له فيه أجر وما أكل منه الطير والدواب ولا يرزقه يعني لا ينقصه أو ينقصه وظاهره أنه ولو باعه يبقى له الأجر سواء كان محتسبا أو غير محتسب فإذا احتسب بشرط أن يكون مسلما صار له أجر الاحتساب أجر الاحتساب أيضا مثل المنفق إذا أنفق على أهله له أجر مع أن هذا الشيء عليه واجب ولا ليس بواجب واجب لكن له أجر وإذا احتسب صار له أجر آخر هو أجر الاحتساب. نعم.
يفعل ذلك
تقصد لابد من النية يعني
أنه بيأخذ الأجر عدم وجود النية
كيف ظاهر الآية غير غير الاجراء والذي قبله
لا خير في كثير من النجوم إلا من أمر بصدقة.
طيب
جعل الأمر بالصدقة
أمر بالصدقة أكيد
أنه معروف أو إصلاح بين الناس جعل إصلاح الأعمال دي كلها
على كل حال لا, لا أعلم أحد احتج بهذه الآية لكن الذي احتج به هو هذا الحديث. هات كلام ابن تيمية. نعم
قال رحمه الله
طويل.
نعم شيخ مصر.
ها
بس
طيب
14 دقيقه. قال الامام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا الليث عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ام مبشر الانصاريه في نخل لها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم من غرس هذا النخل أمسلم أم كافر؟ فقالت بل مسلم. فقال لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة. قال وحدثني محمد بن حاتم وابن أبي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يغرس رجل مسلم غرسا ولا زرعا فيأكل منه سبع أو طائر أو شيء إلا كان له فيه أجر. وقال ابن أبي خلف طائر شيء.
هنا صرح ابن الزبير بالتحديد قال ما ابن الزبير ماذا؟ أخبرني جابر أنه سمع جابر. نعم الأول عن جابر أبو الزبير عن جابر مدلس. نعم
قال حدثنا أحمد بن سعيد بن إبراهيم ابن إبراهيم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكرياء بن إسحاق قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم معبد حائطا فقال يا أم معبد
يعني بستانا. نعم
من غرس هذا النخل أمسلم أم كافر؟ فقالت بل مسلم. قال فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث حاء قال وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي معاوية حاء قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا عمار بن محمد ها قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل كل هؤلاء عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه. زاد عمرو في روايته عن عمار وأبو كريب في روايته عن أبي معاوية فقال عن أم مبشر وفي رواية ابن فضيل عن امرأة زيد بن حارثة وفي رواية إسحاق عن أبي معاوية قال ربما قال عن أم مبشر رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وربما لم يقل وكلهم قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث عطاء وأبي الزبير وعمر بن دينار.
نعم في هذه الأحاديث دليل على أنه يشترط أن يكون الزارع مسلما حتى يحصل له الأجر لأن الكافر عمله حابط. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك كما قال سبحانه بعدما ذكر عدد من أنبيائه ورسله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وبعض الناس جاء أحد الكفار هنا الصليبيون وأخذ يوزع على الناس أمواله فقال فلان جيد يطلع زكاته وعمله باطل أصلا لا زكاة له ولا صيام ولا حج لأنه مشرك والعياذ بالله. فلا بد في نيل هذا الأجر من غرس غرسا أو زرع زرعا أن يكون الغارس والزارع لابد أن يكون من المسلمين لقول عليه الصلاة والسلام للمرأة أمسلم أم كافر وقوله مسلم ولم يقل محتسب وهذا يعني الاحتساب ليس بشرط يعني احتساب يزيد الأجر لكنه ليس بشرط إذا احتسب أنه ينفع المسلمين ويغنيهم عن غيرهم وعن الحاجة إلى أعدائهم بهذا العمل الذي يعمله يكون له أجر زائد. ورد في روايتي أنها أم مبشر والأقرب أنها واحدة تكنى أم مبشر وتكنى أم معبد. نعم
الشيخ السعد شيخنا قال أنه لابد من هذه الأعمال أن تقترن بالإخلاص.
من هو؟
الشيخ السعد رحمه الله في التفسير قال ومن يفعل هذا وما يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فلهذا ينبغي للعبد أن يقصد وجه الله تعالى ويخلص العمل لله في كل وقت وفي كل جزء من أجزاء الخير ليحصل له بذلك الأجر العظيم وليتعود الإخلاص فيكون من المخلصين وليتم له الأجر سواء تم مقصوده أم لا، لأن النية حصلت واقترن بها ما يمكن من العمل.
يعني على خلاف ما يقول الحسن يعني.
نعم
على عكس ما يقول
الحسن. الشيخ السعدي
غالبا الشيخ ابن تيمية غالبا يعني
سيكون موافق
لا يكاد يخالف ابن تيمية والسعدي حتى يراقبون هناك بابن تيمية الصغير عن ابن تيمية رحمه الله. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغبري واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. قال وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل نخلا لأم مبشر.
أيضا حدثنا قتادة قتادة قال حدثنا أنس الأول عن أنس ورفع التدليس.
أن نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل نخلا لأم مبشر امرأة من الأنصار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرس هذا النخل أمسلم أم كافر؟ قالوا مسلم بنحو حديثهم.
في هذا الحديث أن هذا الأجر الكبير لمن يغرس غرسا أو يزرع زرعا، وذلك لأن نفعه متعد، والقاعد عند العلماء أن النفع أن ما كان نفعه متعديا فهو أفضل مما كان نفعه قاصرا. طبعا هذا على وجه العموم، إلا بعض الأعمال القاصرة على المرء أفضل من بعض الأعمال المتعدية. والصلاة مثلا نفع متعد أم خاص؟ خاص، وهي أعظم من الزكاة التي نفعها متعد. لكن على وجه العموم كلما كان الشيء نفعه متعد للغير كلما كان فيه أجر كبير. يعني مثل هذه محطة المياه مثلا فيها نفع للناس، فكل من يساهم فيها بدفع مثلا أجرة الماء أو في بنائها أو ما شابه أو القيام عليها وتنظيفها وشرب الناس منها له أجر عظيم، من أفضل الأعمال سقي الماء، بس من كان الناس بحاجة إليها حتى تكون الأمراض في المياه التي غير في المياه التي لم تقطر وهكذا. الإنسان ينظر ما ينفعه في أخراه، فالغرس نفعه متعد كل يستفيد منه، إذا مر شخص يجوز له أن يأكل منه يتفكأ منه ولكن لا يحمل منه، والطير والدواب والمسافر يشرب من ماء هذا الحائط فتنال الأجر أو يتوضأ منه وهكذا. وفيه أن الغرس إذا باع ما غرسه فإن الظاهر والله تعالى أعلم أن الأجر يكون لمن؟ للذي اشترى أم الغارس الأصلي؟ ها؟ للغارس الأصلي، لقوله عليه الصلاة والسلام من غرس هذا النخل أمسلم أم كافر، ولم يقل عليه الصلاة والسلام هل هو باق في ملك الأول أم باعه. هذا هو ظاهر الحديث مثل الحديث السابق مثل قول من غرس غرسا أو زرع زرعا، فإنه لم يقل من اشترى نخلا، وليس كل التجار يشترون بساتين ثم يسبلونها يعني يجعلونها سبيلا، فلو سبلها وصار يستفاد منها فلا يمنع أن يكون له أجر كمن غرس، ولا يختص حصول هذه الصدقات لمن باشر الغرس أو الزراعة، بل يتناول من استأجر لعمل ذلك، والصدقة حاصة حتى في من عجز عن جمعه كالسنبل المعجوز عنه للحصيد فيأكل منه حيوان، فإنه من درجة إن شاء الله تحت مدلول الحديث. عدت السبل أنت نسيته كده يعني نسيته أصلا ما أخذ أو كان شيئا تافيا لم تلتفت إليه، فأكل منه طير أو دابة لك أجر إن شاء الله لعموم الحديث. نعم.
شغل المفسر الطبري شحنا قال نفس تفسير الإمام الطبري رحمه الله،
هذا المعروف طبعا معروف الآية
لكن حددها أكثر شيء. قال يقول ومن أمر ومن يأمر بصدقة أو معروف من الأمر أو يصلح بين الناس ابتغاء مرضات الله يعني طلب رضا الله بفعله ذلك فسوف نؤتيه أجر عظيم.
يصلح بين الناس لها لا مثلها ولا الذين يجلسون مجالس عرفية حتى يفعل حج فلان حج فلان ما شاء الله كثير منهم إلا من رحم الله لا يكون عنده هذه النية نية الإصلاح بين الناس إنما نية المباهاة والأبهاء ويعني الكبر على الناس لا حول ولا قوة وبعضهم يذهب يأخذ أجر يقول إلا حجي واحد يأخذ مثلا 20% هذا يوجد الآن يذهب لصف الناس ويعرف أن هذا مبطل وهذا محق فيأتي بالحق لمن للمبطل مقابل ما سيأخذه يسمونه المراض والمرضية هؤلاء مجرمون يأكلون السحت والعياذ بالله هؤلاء يفسدون في الأرض ولا يصلحون ليسوا بالمصلحين هؤلاء يفسدون والعياذ بالله إلا من رحم الله. نعم طيب باقي وقت
أربع دقائق
قبل أن نختم هذا الباب باب وضوء الجوائح وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضى وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.